بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث رسول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الحدود وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه.
نعم، فدل هذا على أن الزاني إذا كان غير محصن، يعني غير متزوج، فإن حده أن يضرب، يعني أن يجلد وأن يغرب مع الجلد. وهذا التغريب هل يرجع فيه إلى ولي الأمر فيكون حسب ما يرى، أو أنه لابد من تغريبه؟ فالذي يظهر أنه يرجع في ذلك إلى ولي الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر حد في كتابه ولم يذكر تغريبا، وإنما قال سبحانه الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم به معرفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لكن جاءت السنة بالتغريب كما في الصحيح في حديث العسيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام. وهنا ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، أي أن التغريب سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، إذا رأى ولي الأمر ذلك فإنه يفعله، لأن التغريب من باب الوقاية. ومثل هذا التغريب يقوم مقامه الآن السجن، يعني أن يعزل عن الناس. فكان في العهد الأول يغرب، يعني أنه ينقل إلى بلد أخرى بعيد عن بلده. الآن السجن يقوم هذا المقام. فالشاهد أن غير المحصن فإنه يجلد 100 ويغرب عام، وهذا قضاءه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث العسيف، وقضاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا رأى ولي الأمر ذلك. وإذا اكتفى بالجلد 100 فذلك هو الوارد. نعم، وفيه أيضا أن أبا بكر وعمر محل الاقتداء، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون إلى هديهما أيضا. فهنا ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وإن أبا بكر ضرب وغرب، وإن عمر ضرب وغرب، لأن النبي قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن الخلفاء الراشدون محل الاقتداء، لا سيما ما كان من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي حديث العرباض ابن سارية عند بعض أصحاب السنن قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعيش منكم بعدي فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. إذن سنة الخلفاء الراشدين سنة يحتذى بها، فننظر على ما كان عليه أبو بكر وعمر، على ما كان عليه الخلفاء الراشدون، فإنهم لا يكونون إلا على هدى إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري.
نعم، والمخنثون من الرجال هم الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء هن اللواتي يتشبهن بالرجال، فيتشبه الرجل بالمرأة وتتشبه المرأة بالرجل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا. لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. الرجل الذي يشابه المرأة في كلامه، في تكسره وكذا، في حركاته، في لباسه، والعكس كذلك في المرأة، فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، مما يدل على التحريم، بل على أنه من كبائر الذنوب. هذا كبير من كبائر الذنوب، لأن الذنب إذا كان فيه اللعن والوعيد بالنار وغير ذلك فإنه يكون من الكبائر، فهذا من الكبائر. وللأسف الشديد هذا الأمر في زماننا هذا موجود ومنتشر. ترى الشباب اليوم لا تكاد تفرق بين الشاب والفتاة، ولا تفرق بين الفتاة والشاب، وإن الله وإن الله راجعون، من شعور طويلة على عادة النساء، وليس هذا من عادة البلد، وإلا إطالة الشعور في حد ذاتها ليس من التشبه إن كانت البيئة فيها ذلك، كما كانت البيئة عند العرب، ولا يزال بعض القبائل إلى الآن يطيل الرجل شعره، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا عادة القبيلة، هذا منتشر فيها. أما الآن ترى بعض الناس يتشبه بالمرأة في هذا، وكذلك يأتي إلى شعر وجهه فينتفه نتفا وكذا، ويفعل في نفسه ما تفعل المرأة في نفسها، ومع لبس السلاسل كالمرأة تماما، لبس السلاسل من الذهب في العنق وغير ذلك، مع طريقة أيضا الكلام، حتى أقول إنك لا تكاد تفرق بين الشاب والفتاة الآن، فالفتاة مترجلة تلبس لبسة الرجل البنطال وغير ذلك، والرجل سبحان الله متخنث، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا. فالرجل له صفته والمرأة لها صفته، وجمال الرجل في صفته وجمال المرأة في صفته، فهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. نقل الشيخ البسام هنا عن الشيخ السعدي قائلا عند هذا الحديث: الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، يعني ما كان من عادات فالأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرم الله ورسوله، إما لذاته كالمغصوب، وإما لخبث مكسبه، وإما لتخصيص الحل فيه بأحد الصنفين، فالذهب والفضة والحرير خاص للنساء، وأما تحريم وتشبه الرجال بالنساء وبالعكس فهو عام في اللباس وغيره. أيضا لو لبس الرجل الذهب فهذا من تخصيص مما تختص به النساء. قال: وأما تحريم وتشبه الرجال بالنساء وبالعكس فهو عام في اللباس وإيه وغيره، هذا عام، فيحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة وعلى المرأة أن تتشبه بالرجل. نعم. طب هل يدخل هذا في الولايات أيضا، يعني المرأة تتولى ولاية الرجل؟ نعم يدخل في هذا، يدخل في هذا، المرأة ما تتولى ولاية الرجل، المرأة ما تكون قاضية مثلا، هذا من وظائف الرجال في الإسلام وليس من وظائف المرأة. المرأة ما تقضي، المرأة ما تقضي بين اثنين، والمرأة ما تكون حاكما ولا ولي أمر. قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الحديث عند البخاري. مهما بقى شغب المشغبون، لا هذا كذا، هذا كان في عصر، كان في زمن، وهذه بالقيس ما أدري إيه، هذا بالقيس كانت يعني تشريعا لنا، هل هذا بالقيس كانت تشريعا لنا، وهل بالقيس التي كانت من غير إذن من نبي من الأنبياء كانت هكذا، فهل بقيت على هذا الملك بعدما أسلمت؟ تقتدون بهذا حتى لو كان هذا على شريعة الكفار؟ وماذا لو كان هذا مشروعا عندهم؟ شريعتنا ماذا فيها؟ شريعتنا فيها: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيح، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا ينبغي للمرأة أن تتولى ولاية الرجل، فهذا أيضا من التشبه. المرأة لها اختصاصها، المرأة لها صفتها، ليس هذا معناه أن المرأة لا تعمل، المرأة تعمل وتخرج للعمل طالما بالضوابط الشرعية في لباسها وهياتها، وطالما أن هذا لا يؤثر على بيتها، لكن أن تتولى ولاية الرجل هذا لا ينبغي أن يكون. فالمرأة لا تتولى ولاية الرجل، الرجل له ولاية من الولاية العامة ومن الإمارة ومن قيادة الجيوش ومن القضاء بين الناس، كل هذا من ولاية الرجل ليس من ولاية المرأة. نعم نعم نعم. قال: في الذهب والفضة والحرير خاص بالنساء، الذهب هو الخاص النساء والحرير والفضة لعل يحصل فضة على يعني وجه تحلي المرأة على وجه يتحلى فيه الرجل كما تحلى المرأة، كان يجعل أساور من فضة فهذا لا يجوز، وإن كان الرجل له أن يلبس خاتم الفضة، لكن لعل مرض هنا التحلي الذي يكون كالأساور وغير ذلك، فإن هذا ليس أيضا يجوز للرجل، يجوز للرجل أن يلبس الخاتم من الفضة لكن يتحلى بالفضة تحليا على وجه يشبه النساء، كان يلبس السلسلة ويلبس العقد ويلبس كذا، هذا لا يجوز ولو كان حتى بغير الفضة. نعم. فالنبي خصص قال هذان حرامان على رجال أمتي الذهب والحرير حلالان لنسائهما، فيكون محرما بالنسبة للرجال من جهة الاستعمال ليس محرما لذاته، ولهذا لو الإنسان أخذ الذهب وباعه لا إشكال في ذلك. نعم. والمرأة تلبسه، فليس التحريم عائدا إلى ذاته كالخمر مثلا، وإنما التحريم عائد إلى الاستعمال إلى اللباس، فالمرأة تتحلى كما شاءت سواء كان هذا من الذهب المحلق أو غير المحلق. نعم. نعم.
الفتنة بالمخنث من الرجال أو من النساء معلوم أنها تكون خارج البيت، يعني تكون في الطرقات، يعني فتوجيه أخرجوهم من بيوتهم، معنى الفتنة أصلا بخروجهم.
نعم.
الفتنة بخروجهم لا ببقائهم، فكيف يعني أخرجوهم من بيوتكم؟ يكون معنى أخرجوهم
يعني من الدخول، يعني لا يدخل بيوتكم ولو كان عندكم أيضا من الموالي أو كذا من هو كذلك ممن هو على هذا الضرب، فلا تستعملوهم ولا تستخدموهم حتى لا تقع فتنة بهم. نعم. مثل ما جاء في الصحيح لما كان هذا المخنث لما قال إن بنت غيلان ستقبل بكذا وتدبر بكذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على النساء. خمر حرام لذاتها، لا قلنا ليس كالخمر، ليس كالخمر الذي هو محرم لذاته. نعم. وجه إرادة هذا الحديث في باب الحدود أن هذا من وسائل الزنا، هذا من وسائل الزنا، ويذكر حد الزنا فهذا من الوسائل، هذا من الوسائل. نعم.
وعن أبي
هريرة مما يفضي إلى فتنة، تشبه رجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال هذا مما يفضي إلى فتنة ويوقع في الفتنة. نعم. نعم. وما هو الوجه الايه؟ إيه بس هذا ليس حدا، يعني هذا ليس حد. لا هذا التبويب ابن حجر ما بوب، ابن حجر ما بوب هذا تبويب يعني من الشارح نفسه، فهذا لأنه يفضي إلى فتنة ما في تعارض، يعني هذا يفضي إلى الفتنة لأن مثل هذا قد يفضي إلى الفتنة والوقوع في شر عظيم. نعم.
يحمل قد صح شو نقول التغريب سنة يدخل السجن
من؟
يعني في حديث التغريب يعني أهل العلم ذكروا يدخل يحل محل السجن
الآن. نعم.
فهل هذا يدخل يحل محل السجن أيضا يكون معنى الخروج يعني يدخلهم السجن؟
لا لا يدخل عليكم، المعنى لا يدخل عليكم، أصحاب الفتن لا يدخل عليكم. نعم. نعم. لا شك يعني أن الإنسان لو خلق على ذلك، هذا مثلا بعض الناس الرجال قد يكون رفيع الصوت، هو مخلوق على هذا، ومخلوق على هذا، فهذا لا يأثم على الإنسان لأنه هذا شيء خارج عن إرادته. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. قال أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادفعوا الحدود بالشبهات.
نعم. هذا وإن كان من جهة الإسناد ضعيف إلا أنه قاعد عند العلماء في باب الحدود ضرر الحدود بالشبهات، يعني أن الحدود لا تقوم إلا بشروط يا أخوان، لا تقوم إلا بشروط، الحدود لا تقوم إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فلو أن إنسانا شرب خمرا وهو مجنون هل نقول نجلده؟ لو أن إنسانا زنى وهو مكره هل نقول نرجمه أو نجده؟ فلا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. وإذا وجدت شبهة ضرئ بها الحد، إذا وجدت شبهة ضرئ بها الحد. فمثلا رجل أخذ من مال ولده، سرق من مال ولده، رجل مثلا ظن أن هذه الجرية أن جرية أبي مثلا تباح له، رجل مثلا مثل ما يحصل الآن الزواج العرفي هذا وهو زنا، مسألة أن المرأة تكتب ورقة ورجل يكتب لها ورقة وكذا، وإن هذا من أجل الحلال، لكن مع الانتشار هذا في الناس فمثل هذا قد يخفى حكمه على بعض الناس، ولهذه الورقة لا تحل حلالا ولا تحرم حرام. فهذه ورقة يكتبها الرجل مع المرأة، زوجتك نفسي، ويقول قبلت أو كذا، ويكتبني ورقة، هذه لا عبرة بها وهذا زنا، لأنه لما استحل هذا الفرج بغير كلمة الله، إنما هذا بكلمته وكلمة امرأته، هذا من عندهما. لكن مثل هذا يقام عليه الحد؟ لا، فيه شبهة، وجود الجهل والانتشار. فهذا الأثر وإن كان فيه ضعف إلا أن القاعدة عند العلماء أن الحدود تضرأ بالشبهات. ذكر شيخ البسام هنا قال: فحدود الله تعالى وحقوقه تضرأ وتدفع بالشبهات ما وجد إلى ضرئها ودفعها سبيل من الأمور التي يجوز دفعها ويمكن ضرؤها. كانت تدعي المرأة الإكراه أو أنها وطئت وهي نائمة ونحو ذلك، فحينئذ يقبل قولها ويدفع عنها الحد، ولا تكلف البينة فيما دفعت به وزعمته، لأن حتى لو كان الإنسان مقرا على نفسه بالزنا ثم رجع عن ذلك فليقال: لا، إنما أنت رجعت لأنه آلمك الضرب أو أنك خفت الرجم أو أنك كذا. لا، هذه المسألة مسألة ضرء الحدود نضرأها بأدنى شبهة، طالما في شبهة نضرأ هذه الحدود. فلو أن رجلا رجع في إقراره نعمل بهذا الرجوع، نعمل بهذا الرجوع. كذلك لو المرأة كما ذكر هنا الشيخ، لو أن المرأة ادعت أنها والله ما مكنته من نفسها إنما كانت نائمة مثلا، فلو قالت ذلك خلاص قبلنا منها ذلك، أو أنا لم تشعر بهذا أو إلى آخره، أو ظننته زوجها، أو هو مثلا قال والله أنا ظننتها زوجتي مثلا، أي شيء في هذا والله يتولاه، الله سبحانه وتعالى يتولاه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عن أهل العلم أن الحدود تضرأ بالشبهات. وقال الموفق: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا حد مع الشبهة لأن الحدود تضرأ بالشبهات. قال الشوكاني عن حديث الباب: الحديث يصلح للاحتجاج على مشروعية ضرء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة. نعم. أما حقوق الخلق فهي مبنية على الشح والتقصي، فالمقر بحق آدمي لا يقبل رجوع عن إقراره، والقرين على صحة الدعوة يعمل بها ويحاول إظهار الحق ممن أنكره. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يدل الحديث على أن الحدود تضرب الشبهات، فإذا اشتبه أمر الإنسان هل فعل ما يوجب الحد أم لا، وهل هو عالم أو جاهل، وهل هو متأول أو معتقد حله أم لا، درئت عنه العقوبة لأننا لم نتحقق موجبا. فالخطأ في ضرء العقوبة أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سبه. ليه؟ لأن لو احنا ضرأنا هذا الأمر وعملنا به ولم نقم الحد بقيت العقوبة تستوفى في الآخرة إذا شاء الله عز وجل. يعني ما نقول خلاص ضاعت الأمور وكذا والناس تتلاعب، لا، حتى ولو لم يقم عليك الحد في الدنيا في الآخرة أنت زاني عند الله عز وجل، أنت زاني عند الله، أنت سارق عند الله سبحانه وتعالى، فالعذاب ينتظرك إذا شاء الله سبحانه وتعالى. إذا إن فلتت في الدنيا فلن تفلت في الآخرة. لكن لو عاقبنا هذا الرجل وهو لا يستحق العقاب، فلأن يكون الخطأ في ترك العقوبة هذا خير وأهون من أن يكون الخطأ في إيجاد العقوبة وإقامة العقوبة من غير موجب لها. قال: وفي الحديث دليل على أصل، وهو أنه إذا تعارضت مفسدتان تحقيقا واحتمالا رعينا مفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر، والله أعلم. أما حقوق العباد فهذه الحقوق لا يتلاعب بها الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. فيه رجل عنده بينة في عقد مكتوب وفي شهود وفي أختام وفي كل شيء، أنا موقع وموجود وأنا قاضي، خلاص أحكم بهذا الأمر الذي هو ظاهر أمامي، كما قال النبي في حديث أم سلمة في الصحيح: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، أقضي بنحو ما أسمع، إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. فالنبي بشر صلى الله عليه وسلم يحكم بنحو ما يسمع، وقد يكون حكم النبي هذا صلى الله عليه وسلم ليس هو الحكم عند الله، لأن النبي حكم بما يظهر له من الدلائل ومن البينات صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الرجل متلاعبا، لكن هو ما يدرينا أنه متلاعب. فالقاضي يحكم بأوراق، يحكم ببينات، يحكم بشهود، يحكم بما يظهر له أن هذا هو المحق فيحكم له بذلك. وقد يكون الرجل متلاعبا، قد يأتي الرجل بعشرة من الشهود الكذبة، فماذا يصنع الحاكم؟ ما له دخل الحاكم، يحكم بنحو ما سمع، يحكم بنحو ما سمع. فإن لم يكن معه بينة فلك يمين من المدعى عليه، إن حلف اليمين خلاص بريء، ما نقول له أنت كاذب أنت كذا أنت كذا، إلا إذا كانت قرائن قوية. المهم إذا حصلت بينة بما يراه الحاكم قضى بذلك حتى ولو لم يوافق هذا الحق عند الله سبحانه وتعالى. فحقوق العباد مبنية على المشاحة، أما حق الله سبحانه وتعالى فإنه مبني على المسامحة. ولهذا النبي لما جاء ماعز وقال: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به مباشرة وأقام عليه الحد، لعلك 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 لعلك، وصار النبي صلى الله عليه وسلم معه هكذا: لعلك قبلت، لعلك مسست، لعلك كذا، إلى آخر ما وصل إلى أن تيقن من هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أيضا بشم رائحة الفم لعله يكون قد شرب خمرا. المهم الإنسان ما يستعجل في مسألة هذه الحدود، فالحاكم ما يستعجل في هذا وإنما ينتظر الاستيفاء. فأي شبهة في ذلك يضرأ بها الحد، أي شبهة في ذلك يضرأ بها الحد. أما الحقوق التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، بين المخلوقين بعضهم ببعض، فإن الأمر يكون أشد، والحاكم يحكم بنحو ما سمع. حتى لو قال المدعى عليه: والله هؤلاء شهود كذبة، والله الورق ده أنا ما وقعت عليه، عندك بينة ودليل أنك ما وقعت على هذا أمامنا. ولهذا الآن يأتون بالخبير، الخبير يقول أنت وقعت مثلا، خلاص الخبير أنت وقعت، الورق مستوفى وكل شيء، بعد هذا يحكم القاضي بما يكون أمامه من البينات. نعم.
كم حد مثلا ثبت في الزنا، فانا عندي بقى عند القوانين هذه تعاقب افضل من هذه الاشياء،
وحتى لو قالوا هذه عاقبت فالعقوبه التي تعاقبها القانون هذه ان كانت على وفق الشريعه فهي مقبوله، وان لم تكن على وفق الشريعه فهي مردوده ولا يمكن تحقق المصالح. هذه واحده. الامر الثاني ايضا العقوبه في القانون، هل العقوبه في القانون مطلقه ولا العقوبه في القانون تكون بعد ايضا استيفاء الشروط، تيقن القاضي بهذا؟ هو القانون كده تروح تقول له فلان اخذ ياخذك على طول ويسجنك؟ لا، بتقدم ايضا بياناته، لكن الطريقه غير شرعيه يكون خلاف، والعقوبه قد تكون غير شرعيه في مساله الحدود. اما التعزيرات الامر فيها واسع، فالزاني ما يعاقب بالسجن، الزاني يعاقب بما عاقبه الله سبحانه وتعالى: فجدوا كل واحد منهم 100 جلد. ولا يمكن تتحقق المصالح الا بالعقوبات الشرعيه، لان الله هو الذي خلق والذي شرع. نعم.
مرت معنا مثلا انه يفرق بين من جاء مقر بجنبه وبين من رفع امره للحاكم.
كيف يعني رفع امره للحاكم؟
يعني من رفع امره للحاكم هو لم يذهب، لم يأتي مقرا بذنبه، لم يعترف انه اصاب حدا. مرت معنا دي مثلا.
تقصد ببينة الشهود.
من جاء مقرا بذنبه يجوز للحاكم ان هو يراقبه عن ذلك وان يجعله يعني ان يتركه يده لاي شبهه في الجنة او اي طريقه في الجنة. اما من رفع امره الى الحاكم
بالبينه
او شيء هذا لا يترك ويجب ان يقوم عليه الحاكم.
تقصد بالشهود؟
نعم.
تقصد بالشهود يعني.
ولم يقر، انما بالشهود. نعم، وثبت عليه بالشهود.
هذا ما في اشكال، اذا كان احنا ما هو في اشكال الان، اذا كان هو مقر نفسه بهذا الامر ثم رجع عن ذلك خلاص، اما اذا كان بشهود اربعه لا يقام الحد بالشهود الاربعه، يقام الحد. نعم. ولهذا ما يؤخذ إقرار أنت زنيت ولا ما زنيت. إذا قام أربعة شهداء خلاص عمل بالأربعة شهداء ما يقال زنيت. لكن قد يكون لك أربعة شهداء وهو يقول ظننت أنها أختي، إذا كان مما يصدق في هذا، لأن مثلا وليكن مثلا رجل قد تأتي أخت زوجتي مثلا، هذا يمثلون به، وتبيت عنده وما يدري، وجاء ليلا وظن أن النائم هذا زوجته مثلا وأتاها، نعم، أو يطأ مثلا وطأ يظن أنه جائز كما مثلنا مثلا بالزواج العرف الموجود الآن، نعم. اي نعم، هذا يحتاج الى سبر بقى، يحتاج هل نظر كلام الفقهاء يعني اذا في اتفاق خلاص يدخل في ذلك.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتوب الى الله، فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم.
نعم، هذا معنى أن الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذه القدرات يعني الذنوب ومن ذلك الزنا أو كذا، فهل الأفضل له أن يرفع أمره إلى القاضي إلى الحاكم ليستوفي الحاكم منه هذا الحد، أو الأفضل أن يستر على نفسه؟ هذه مسألة، هذا الأفضل أن يرفع أمره إلى القاضي أو الأفضل أن يستر على نفسه؟ الذي يظهر أن الشريعة تتشوف إلى الستر، إذا لم يظهر إذا لم يكن هناك شهود فإن الشريعة تتشوف إلى الستر. فلو أن الإنسان ستر على نفسه وأكثر من الأعمال الصالحة وتاب إلى الله عز وجل وحسن التوبة في ذلك فهذا له، وإذا رأى الشخص أنه يجود بنفسه وأراد أن يتبرأ البراءة الكاملة من هذا حتى يقطع بعدم المؤاخذة في الآخرة فهذا له، لكن من جهة عامة فالأفضل الستر، الأفضل هو الستر. وقد أباح الإسلام لإنسان هذا، فقد جاء في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. نعم. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بحد الزنا. نعم، باب حد القتل.
الشيخ العثمان رحمه الله ذكر في مسألة أخرجهم من بيوتكم،
طبعا إذا كان الإنسان يعني آنس من نفسه أنه مثل هذه المعاصي الزنا أو كذا ضعيف أمامها وأنه يمكن أن تتكرر منه، فلو أنه رفع أمره إلى القاضي واستوفى منه هذا الحق هذا يكون أفضل له. أما إنسان مثلا زلت قدمه مرة ولا شيء فلو سطر على نفسه وتاب وحسن التوبة إن شاء الله يكون هذا أفضل، فالستر أفضل. ولهذا لما جاء ماعز إلى النبي وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال يراجع وكذا. لكن في بعض الحالات الخاصة قد يجود الإنسان بنفسه كالغامدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد تاب توبة لو جاءت على أهل المدينة لو سعتهم، ثم في آخر حديث قال أما ترى أنها جادت بنفسها، فهذا مقام خاص. نعم، لكن بصفة عامة الشريعة تتشوف إلى الستر، تتشوف إلى الستر. نعم.
الشيخ العثيمين يتكلم على حديث أخرجه.
نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوهم، قال الضمير هنا مذكر فيكون عائدا على المخنثين من الرجال لا على المترجلات من النساء، أي أخرجوا هؤلاء المخنثين من الرجال من بيوتكم فلا يدخلونها لما يخشى من خطر اختلاطهم بالنساء. ويحمل الكلام هنا على الذين يتصنعون التخنث والذين طبيعتهم التخنث، فيجب أن يخرج المخنث بطبعه عن البيوت ومداهمته لها، ولا يمكن أبدا أن يبقى في المجتمع فيجب أن يقتل، لأن هذا والعياذ بالله جرثومة خبيثة فاسدة مفسدة، فمن يأمن أن يجيء إنسان خبيث يفسد 20 صبية.
يعني إذا معنى لا تدخلهم، الإخراج ليس أنهم هم في البيوت ونخرج بهؤلاء إذا كانوا يعني لا تمكن هؤلاء من الدخول إلى البيوت. نعم، أعد كلام الشيخ
من أوله.
أي نعم.
قال أخرجوهم الضمير هنا مذكر فيكون عائدا على المخنثين من الرجال لا على المترجلات من النساء، أي أخرجوا هؤلاء المخنثين من الرجال من بيوتكم فلا يدخلونها لما يخشى من خطر اختلاطهم بالنساء. ويحمل الكلام هنا على الذين يتصنعون التخنث والذين طبيعتهم التخنث، فيجب أن يخرج المخنث بطبعه عن البيوت ومداهمته لا له.
يدخل في هذا إيه؟
فلا يدخل
آخر جملة هذا يعني من طبيعات التخنث. نعم يقول
ويحمل الكلام هنا على الذين يتصنعون التخنث والذين طبيعتهم التخنث، فيجب أن يخرج المخنث بطبعه.
طيب أكمل.
فيجب أن يخرج المخنث بطبعه عن البيوت ومداهمته لها، ولا يمكن أبدا أن يبقى في المجتمع، فيجب أن يقتل.
لا هذا الكلام فيه ما أظن يصح. هذا بطبعه يعني مخنث بطبعه، يعني الله عز وجل خلق على هذا مثلا من جهة الطبع لا من جهة التكسب. التكسب نعم يعني أن يكون من فعل إنسان نعم، لكن إذا أراد بالطبع يعني أن مثلا في صوتي في بعض الناس يبتلى بهذا، يعني قد يخلق على هذا عدة تكسر في الكلام وهو ليس بإرادته أو شيء من هذا، فكيف يقال يعني يقتل؟ نعم فهذا لا، المخنث غير الخنثى، غير الخنثى. المخنث غير المخنث اللي هو في صفات المرأة، إنما الخنثى غير اللي هو له آلة. فهنا الذي يفعل هذا نعم باختياره، والذي يفعل كذا هو نعم الذي يعاقب، أما ما كان في طبع فهذا يعزل، يمكن أن يعزل ولا يخالط الناس خوفا منه، لكن هذا شيء ما تسبب فيه. نعم فالله أعلم مراد الشيخ هنا، الله أعلم بمراد الشيخ هنا في هذا الشيء الذي هو من طبع الإنسان، هذا لا يؤخذ عليه، لكن نتقيه ونمنعه ونتحفظ منه. أما الذي يمكن أن يعاقب هو الذي يكون هذا من كسبه ومن فعله ومن صنيعه، هذا الذي يعاقب. نعم أما مسألة بقى القتل أيضا، مسألة العقوبة يعني بالقتل هنا، فإن قصد الشيخ أنه ممكن يصل هذا إذا وصل إلى الجريمة فنعم، أما مجرد التشبه بالنساء فهذا لا يقتل، إنما يعذر، يمكن أن يعاقب، يعاقبه ولي الأمر، أما أنه يقتل لا أيضا، هذا لم يرد به نص. إذن عندنا مسألتين، مسألة أنه يقتل حتى الذي يفعل هذا بكسبه هذا لا نص فيه. الأمر الثاني أن من كان مخلوقا على هذا يعني جبلته على هذا وخلق الله عز وجل على هذا فهذا لا يعاقب، لكن يحال بينه وبين الاختلاط بالناس حتى تدرى مفسدته. نعم نعم
هذا يعلم ما هنا،
هذا يعلم ايه اذا حصلت مفسدة. نعم اذا حصلت مفسدة ده لا يدخل. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حد القذف. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد.
هذا حد القذف. قال الشيخ البسام: وشرعا هو الرمي بزنا أو لواط، يعني رمى حرا محصنا بالغا بزنا أو لواط، فقال فلان هذا الزاني، فلان هذا زاني، فلان هذا يفعل فعل قوم لوط، فرماه بذلك، فهذا إلا مئة بأربعة شهداء وإلا حد في ظهره. فدل هذا على أن الشخص لو قذف بغير الزنا فإنه لا يكون قذفا. لو سب أنت مثلا كذا وأنت كذا، أي سب، حمار، ما أدري إيه، حرامي، هذا لا يقال قذف، فيقام عليه حد القذف. لا، القذف خاص بالزنا، الرمي بالزنا. لكن لو رماه بسرقة، لو رماه بالتعامل بالمحرم، لو رماه بالخيانة، لو رماه بكذا، هذا كل هذا يعاقب ويعذر، لكن ليس بحد القذف. إنما القذف مخصوص بأن يرمى بالزنا أو اللواط. قال الشيخ: والقذف نوعان، قذف يحد عليه القاذف اللي هو الثمانون جلدة، وقذف يعاقب عليه بالتعزير. فأما الذي يحد فيه القاذف فهو رمي المحصن بالزنا، محصن. والمحصن هنا من هو يا اخوان؟ محصن هنا ها متزوج العفيف، الحر العفيف البالغ، او نفي نسبه او رميه باللواط. واما ما فيه التعزير فهو الرمي بما ليس صريحا فيما تقدم، او الرمي بغير ذلك. وليس هذا مقصورا على هذا، مثلا لو انه رمى صغيرا، لو انه رمى عبدا، لو انه رمى غير محصن ونشر ذلك، مثل ما حصل في ايام الثورة لما جاء واحد احد الذين يزعمون يعني الدعوة الى الله، وجاء بصور ممثلة وصور كذا وينشر هذا، ورأيت كيت وكيت وكيت والمرأة هذه كذا وكذا، مثل هذا يعذر لانه ينشر فحشة في الامة. ان الذين يحبون ان تشيع الفحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخرة. لان هذه الامور مبناها على الستر. واحد يأتي بصورة امرأة ويعرض على الشاشات ويقول انظروا، او انا ما افتريت عليه، ما افتريت عليه، شوفوا وحصل ضجة بسبب هذا. لا ينبغي الانسان ان ينشر هذا في الناس. لكن لو ان انسانا فعل مثل ذلك فانه لا يحد حد القاذف، انما يعذر من باب التأديب على انه فعل ذلك، ولا يحل له ان يفعل. لكن حد القاذف ما يكون الا في المحصن العفيف والحر والبالغ. نعم. فإذا تخلف شرط الحد عزر، أما الحد فإنه يكون بشرطه الذي جاء في الشريعة. نعم نعم.
إلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه
له. ده صحيح كلام محاضرون يعني وضح. قال فرق بين المخنث بطبعه يعني خلق الله عز وجل على هذا، وبين من تكلف. فمن تكلف هو الذي يلحقه التعزير، أما من كان طبعا فيه فإنه لا يأثم من شيء ما لا دخل له فيه، والتكليف لا يكون إلا بمقدور. لكن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحاول أن يغير من هذا ويظهر خلاف ذلك، كان يعالج صوته ويعالج أمره وحاله ومشيته. فإذا لم يستطع فعل هذا ويخشى ضرره، مثل هذا قد يعزل ويبعد عن الناس من أجل الفتنة. نعم.
قال أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري.
عن عائشة رضي الله عنها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. قال أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري.
نعم. القذف بالزنا كما قلنا هذا يستوجب حدا. وما حد القاذف؟ القذف حد القذف 80 جلد، إن لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يحد 80 جلدة، يوجد 80 جلدة. نعم. قال الشيخ البسام: ففي الحديث ثبوت القذف وثبوت حده ووجوب إقامته على القاذف الكاذب، وحد القذف 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان القاذف عبدا ف40 جلدة. فقال: يسقط حد القذف بواحدة من 4: 1 عفو المقذوف، لأن هذا حق لمن؟ للمقذوف. فإذا تنازل عن حقه فإنه لا يحد القاذف. إذا لم يطالب أصلا فإنه لا يحد القاذف أيضا، لأن هذا الحق له. فقال: عفو المقذوف. قال الشيخ: لا يحد القاذف إلا بطلب إجماعا، يعني إلا أن يطلب ذلك، يطلب المقذوف هذا. طيب. الثاني: تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به. الثالث إقامة البينة على صحة القذف. الرابع إذا قذف الرجل زوجته ولاعنها. هنا نلجأ إلى مسألة اللعان، الرجل له حكم خاص مع امرأته، فإذا قذف امرأته بالزنا فهنا له الحكم الخاص. ما هو الحكم الخاص؟ هو اللعان، هو أن يحلف أربعة أيمان إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فالمرأة إن أقرت بهذا حدت. طب إن أرادت أن تبرأ عن نفسها وكذبت ذلك، فإنها تحلف أربعة أيمان إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. حينئذ لا يقام على أحد منهم الحد، طالما أن هذا شاهد وحلف وهذه حلفت، لكن يفرق بينهما فرقة مؤبدة. فاللعان فرقة مؤبدة حتى لو كذب نفسه بعد ذلك، على الصحيح من قول أهل العلم، يعني لو بعد ذلك كذب نفسه وقال أنا كذبت على امرأتي، فهل له أن يعود إليه بعد ذلك وتعود إليه؟ خلاف، والصحيح أنه لا يجوز ذلك، فيكون فرقة مؤبدة. هذا خاص بالزوجين، لأن الزوج يصعب أن يأتي بأربعة شهداء. أما غير الزوج فمن قذف رجل أو امرأة محصنا فإنه إما يأتي بأربعة شهداء أو حد في ظهره. قال والقذف له عدة أحكام: حرام إذا كان كذبا في إخباره، وواجب على من رأى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى ظنه أنه من الزاني، يعني لأنه لو سكت على امرأته الزانية فإنه يكون ديوثا. قال واجب على من رأى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى ظنه أنه من الزاني، هنا يلاعن، لأن اللعان يا أخواني لا ينتفي معه الولد إلا إذا نفاه. يعني قد يلاعن رجل امرأة على أنها زانية لكن ما ينفي الولد، فحينئذ لا ينفى الولد، فالولد لا ينفى بمجرد اللعان، ولكن إن نفاه الملاعن نفي، وإلا فالأصل الولد للفراش، الولد للفراش. طب فإذا قال لا لا هذا ليس ولدي، يعني عندي أخبار أنه ليس ولدي، فنقول بقى نقوم بعملية التحليل ونقوم بكذا؟ لا، إذا نفاه فإنه ينفى عنه في لعانه، إذا نفاه فإنه ينفى عنه ويلحق بأمه. ولا ينبغي للرجل أن يبقى مع امرأة الزني، هذا واجب على من رأى زوجته تزني، لكن هذا الواجب إنما لماذا؟ لأنه لا ينبغي للرجل أن يقيم مع امرأته الزانية أبدا، حتى ولو قالت أنا تبت، حتى لو قالت آخر مرة، حتى لو قالت زلة، حتى لو قالت كذا، هذه تكون عند أبيها صالحة إن صلحت في نفسها، وإن استقامت هذا بينها وبين الله سبحانه وتعالى. أما أن الرجل يبقي على امرأة الزانية لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. حق الله عز وجل هذا عنده سبحانه وتعالى، يتوب الله على من تاب. أما أن الرجل يبقى مع امرأة زانية أول مرة آخر مرة، والله خرجت معه، والله ما صنعت شيئا، لكن والله كنا نخرج ولكن ما حصل شيء، كل هذا سواء كان الزنا أو ما قبل الزنا من مقدماته، لا ينبغي الإنسان أن يبقي على امرأة خانت زوجها في هذا وعصت ربها سبحانه وتعالى. يقول مباح، يعني متى يكون القذف مباحا؟ إذا رأى زوجته تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، ومخير بين فراقها وقذفها، بين فراقها وقذفها، بين فراقها وقذفها وفراقها، لا بين فراقها وقذفها، وفراقها أولى من قذفها لأنه أسطر، ولأن قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كذبا أو تقر فتفضح. لا يفهم واحد من هذا أن الشيخ يرى جواز الإبقاء لكنه بيتكلم عن القذف، يعني يظهر هذا ويعلن وكذا، ولا إذا رأى أنها امرأة مثلا يعني زلت أو غير ذلك فيكتفي بالفراق وخلاص، فيتفقان بينهما خلاص، أنت تتنازلي مثلا عن حقوقك ولا شيء وتتوكل على الله، ولا يعلن ذلك. دي مسألة إيه؟ أن يعلن ذلك أو لا يعلن، أن يعلن ذلك أو لا يعلن. أما مسألة أن يبقيها أو لا يبقيها ما في خيار في هذا، فهذا ديوث، لا ينبغي الإنسان أن يبقي امرأة على هذا، نسأل الله العافية. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
فدل هذا على أنه لا بد من البينة، وإلا حد في ظهرك. طب حتى لو قذف رجل من أصدق الناس، حتى لو قذف صحابي، لو صحابي، وعلي أخواني ينبغي أن نعظم هذه الأمور ولا نتهاون بها، لأن الأحكام عامة لا يستثنى منها صحابي ولا تابعي. الأحكام عامة، كل من قذف فإن لم يأتي بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا. يبقى لابد، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لو تاب القاذف تاب الله عز وجل عليه، حتى ولو حد في ذلك وتاب، تاب الله عز وجل عليه وقبلت منه شهادته بعد ذلك على الصحيح. فهنا القاذف إما يأتي بأربع شهداء أو لا. طيب هل يعمل بصور المحمول الآن؟ مثلا واحد يقول لك ما أفضل من الشهداء أن الإنسان يصور الواقعة فيديو ويأتي بالصورة مطابقة تماما يأتي بهذه، هل يعمل بهذه؟ الجواب لا، ما يعمل بهذه، لأن مثل هذا يلفق وسهل تلفيقه. الآن لو أنت تريد أن تأتي بأطهر الناس، أطهر الناس وتفعله مثل هذا الفيلم وكذا، تأتي عادي. الأشياء هذه فيها كل شيء، يركبون رأسا على جسد آخر ما في مشكلة، يجعلون للجسد هذا صفة أخرى، فمثل هذا لا يعمل به. وكذلك المسجل الذي يسجل أيضا لا يعمل به مثل هذا التسجيل. والله عز وجل يعلم أن في دنيا الناس سوف يكون كيت وكيت، ومع ذلك علقت الأحكام بهذه الأحكام، تعلق بالأمور الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كانت مثل هذه الأشياء الغالب مثلا أنها تكون صادقة أو كذا، لكن الشريعة لم تعلق عليها أحكام. لا عندنا عدد ينظر إلى أشعة تلفزيونية، هل المرأة حامل ولا ما بحامل؟ عندنا المنصوص الشرعي يبقى. وكم مع تقدم هذه الآلات كم أخطأت يا إخواني، كم أخطأت؟ عندك ذكر فإذا هو أنثى، عندك أنثى فإذا هو ذكر، أنت حامل فإذا ليست بحامل، لست بحامل إذا هي بحامل، موانع الحمل ويحصل الحمل، معامل التحليل، أنت عندك سرطان، أنت ما عندك سرطان، ما عندك سرطان ويكون عندك سرطان. فهذه الآلات تخطئ وتصيب، والشارع ما علق عليها أحكام، الشارع ما علق عليها أحكاما، خصوصا في النسب. نعم، وإقامة هذه الحدود لا بد أن تكون بالشهادة. يعني مثلا لو أن رجل صور رجلا في شركة وبيسرق مثلا، هل هذا يكفي فإن نقيم على الحد السرقة مكان شاهدين مثلا؟ لا، ما يصلح هذا. كونك انت بقى عندك بقى قرائن، انت بقى رجل صاحب عمل وشفت على الفيلم الدكان جابه بتاعه، انت تاخد تدابيرك من هذا، انت حر. لكن نقيم عليه الحد؟ لا، لكن مشي انت حر. طب هل الحاكم بقى يجيبه لو شوف هذا صورتك ونعمل فيك ونسوي ونضرب والاخره؟ في مساجد الحدود لا، في غير ذلك من الجرائم والإفساد في الأرض وكذا يمكن أن يكون هذا، لأن الحد كما قلنا يضرب بالشبهة. يعني مثل هذه الأشياء ينبغي تحرص، ولكن في نفس الوقت لا تهمل هذه الأشياء، لا تهمل، لكن فيما نص فيه من الشارع على استيفاء شروط معينة لابد هي بنصها، لأن كما قلنا مثل هذا يا إخواني لا يبعد التلاعب به، لا يبعد التلاعب به. نعم، قول يا محمد. لا، لها ذلك، لها أن تطلب الطلاق، لأن المرأة لا ينبغي أن تعيش مع فاسق يزني ويشرب الخمر، تنصح لو إن رجع وإلا طلب الطلاق منه. لكن شأن المرأة غير شأن الرجل في هذا، يعني ما يقال المرأة ديوثة، لكن المرأة لا ينبغي أن تعيش مع فاسق تخشى على نفسها. والمرأة قد تبرر نفسها هذا الفعل لأن زوجها يفعل. خانني أخونه. نعم نعم. مال مالها؟ لا مراقبة ولا تجسس ولا أي حاجة خالص في إقامة حد. لا ضرورة الحدود بالشبهات. أما في أمور أخرى يعني أنت عندك كاميرا في المحل فتبين لك أن العامل أنت أتيت به فعل كده وكده مشيه هات واعمل، لكن إقامة حدود لا، لأن الحدود تضرب بالشبهات لعلها ملفقة كما قلت لك. الآن بهذه الأجهزة يمكن أن تأتي بواحد من أعف الناس ومن أبعد الناس عن التهمة تأتي بصورته وهو يفعل كيت وكيت وكيت وكيت. نعم مثل هذه الأشياء تركب سهلة جدا. نعم أيوة عم عبد الحميد. نعم دي مسائل بقى اخرى يعني، دي مسائل كما قلنا لكن حدود لا. نعم
كان الحاضر
اللفظه الالفاظ يرجع فيها للعرف الجاري، الفاظ القذف يرجع فيها الى العرف الجاري. يعني ان كان الناس يستعملون لفظه في عرفهم انها زنا قذف بالزنا فتعتبر حتى ولو كان في بيئة أخرى ليست كذلك، فالعرف في ذلك تدخل الألفاظ التي عمل بها الناس. فمثلا ممكن عندنا في مصر لو أننا قلنا كلمة هذا لا يعد قذف بالزنا، كلمة عادية جدا مثلا، لكن في بيئة أخرى هذا قذف بالزنا عندهم فيعامل بحسب عرفه، إلا الصريح الذي يكون عند جميع الناس. ما يقال يا زاني يقال في عرفنا ليس كذلك، هذا صريح. لكن في ألفاظ أخرى، في ألفاظ أخرى إن قذف بها واحد آخر حملت على الزنا، لكن في بيئة أخرى لا تكون كذلك فيرجع في ذلك العرف. نعم.
قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40، رواه مالك والثوري في جامعه.
نعم على اعتبار يعني التنصيف قياسا عما جاء في الزنا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال
رسول الله فالحديث يدل على أنه يحرم على السيد أن يقذف مملوكا وهو كاذب عليه في ذلك، فإن للمماليك من الشعور والإحساس مثل ما الأحرار، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي قال إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. أما إذا قذف السيد مملوكا، هذا من جهة التحريم نعم، فلا ينبغي للسيد أن يقذف مملوكا. أما إذا قذف السيد مملوكا فلا يقام عليه الحد في الدنيا، ذلك أن الحدود كفارات لما أقيمت عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه.
ولا يقام الحد في الدنيا لأنه يلحق ما الذي يلحق العبد من العار وكذا ليس كالذي يلحق بالحر، فهو آثم لما أدخل على هذا المملوك من الغم وأدخل عليه من النقص بهذا الفعل، لكن فهو آثم على ذلك، لكن عند الله سبحانه وتعالى لكن لا يقام عليه الحد، فشرط إقامة الحد أن يكون حرا. نعم في المقذوف. نعم. وهذا طبعا من باب الوعيد اللي هو مسألة يقام عليه الحد يوم القيامة، هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. يقول قال في شرح الإقناع والقذف محرم إلا في موضعين، أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصب فيه ولو دون الفرج فاعتزلوها ثم تلد ما يمكن أن يكون من الزاني فيجب عليه قذفها ونفي ولدها، لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزنا، أو يكون قد غاب عنها غيبة يتيقن من خلالها أنه إيه؟ أنه ليس ولده. يعني مثلا عملوا رجل حريص على الحمل حريص على كذا، المهم يعني وراح مثلا كشف وليست حاملا وسافر وجلس 3 سنوات قبل ما ينزل بعدة أشهر قالت له إني حامل والحمد لله إن حامل. بعد كم؟ بعد ما يزيد على سنتين أو بعد ما يزيد على سنة، بعد ما يزيد على سنة ونصف. والحمل كم؟ شهر أو شهرين. طيب من أين يكون؟ الرجل مسافر أصلا. فهنا يتعين القذف والبراءة من هذا الولد. والثاني أن يراها تزني ولم تلد ما يلزم نفيه، مثل ما سبق معنى الكلام. نعم، هذا بالنسبة لنفي الولد. يعني نعم صح، مدة الحمل ممكن، مدة الحمل هي إيه؟ أن تحمل وتبقى سنتين، أن تحمل وتبقى ثلاث سنوات، إنما ألا تحمل إلا بعد سنتين. يعني عمر الحمل شهر، عمر الحمل شهرين، إنما مدة الحمل ماشي تحمل وتبقى خمسة عشر شهرا، تبقى سنتين، تبقى كذا، ما هي أطول مدة للحمل. إنما هذا ابتداء حمل مش طول حمل، هذا ابتداء حمل. امرأة بعد سنتين حامل شهر، ولهذا العلماء نصوا إن أمكن أن يكون منها، ليس الولد الفرج على الإطلاق كذا، إن أمكن أن يكون منها، إن أمكن منه. لكن امرأة قد غاب عن زوجها ثلاث سنوات وتقول قبل ما ينزل بخمسة أشهر حامل من خمسة أشهر، كيف حامل خمسة أشهر؟ نعم. قذف ايه؟ الايه؟
العان.
ها، كيف يعني مغضوب في العان؟
رجل وجد مع
امرأته
رجلا، ها، فلعن زوجته. الرجل المغضوب مع
يعني هو يقول يعني رجل مع امرأتي فلان، هذا هذا إذا لم يأتي بالشهداء أيضا نفس المسألة. يعني إذا لم يأتي بالشهداء بالنسبة للمرأة نعم يقذفها، لكن الرجل الآخر إما أن يأتي ببينة أو يحد، لأن النبي قال ذلك. واختلف العلماء في هذا، يقول اختلف العلماء في من قذف رجلا بزوجته، فذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك لأن من قذف رجلا بزوجته فعليه قامت البينة على ذلك، وإلا فعليه حد القذف، لأنه قذف من لم يكن له ضرورة إلى قذف، فهو على أصل حد القذف. قال ابن العربي، وهذا وظاهر القرآن، لأن الله تعالى وضع الحد في قذف الأجنبي والزوجة مطلقين، ثم خص الزوجة بالخلاص باللعان وبقي الأجنبي على مطلق الآية. وإنما لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم هلالا لشريك لأنه لم يطلبه. وحد القذف لا يقيم إلا الإمام بعد المطالبة إجماعا، ممكن ما يطالب خلاص، فليس عدم المطالبة دليل على إسقاط هذا الحد لو طلب به. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أن الزوجة إذا قذف زوجته برجل معين ثم لاعن سقط عنه الحد للزوجة ومن قذفها به، ذكره في اللعان أو لم يذكره فيه، لأن اللعان بينا في أحد الطرفين فكان بينة في الطرف الآخر كالشهادة، فلم يلاعن الزوج فلكل واحد من الزوجة والرجل المغضوب بها المطالبة بالحد، وأيهما طالب حد له وحده دون من لم يطلب. واستدل الإمامان بهذا الحديث فإن هلال بن أمية قذف شريكا بزوجته ولم يحده النبي. وأما قول لهلال بن أمية البينة وإلا فحده في ظهرك، فبين شهادات اللعان التي تقوم مقابل أربعة شهداء، وهذا قول ضعيف. وقول أبي حنيفة ومالك هو الصحيح، ويدل على ذلك من جاء في الصحيحين في مسألة العسيف، فإنه لما قال بأن ابني هذا زنى بامرأة هذا الرجل في آخر الحديث قال واغدو يا أنيس فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. قال العلماء دل هذا على أنه لم يعمل بقوله هنا في مسألة أنه زنى بامرأة كذا، وإنما عمل بالإقرار. حتى لو قال كذا فنعمل بالإقرار، أما مسألة القذف فلو أن المرأة كانت نفت ذلك لحد حد القذف، لو أن المرأة نفت ذلك لحد حد القذف، يقال له هات، لأن الإنسان قد يسيء السمعة. هو أن زوجته زالت مع فلان ممكن وارد أن يكذب، يتخير رجلا من يريد أن ينتقم منه ويقول هذا الذي زنى مع امرأتي، فأنت حر مع امرأتي، امرأتك بين في الشريعة ماذا تصنع مع من اللعان. وهذا خاص بك أنت مع امرأتك، خاص بك أنت مع امرأتك، ولا تتداخل المسائل. قل رأيت امرأتك تزني، لكن مع فلان، يبقى انتقلنا إلى البينة الأخرى، وهي إما أن تأتي بأربعة شهداء أو كذا. إنما للزوجة نعم، لكن وارد إنك تهم في هذا الرجل، ما يكون هو الذي زنى بامرأتك، وارد أن تتحامل على الرجل، وارد. مثل ما مر معنا في مسألة القصاص، لو أنه قتل الرجل مع قتل الرجل وقتل المرأة، هل يقتص منه؟ آه نعم، الأصل القصاص، إلا إذا أتى ببينة، ببينة على أنه فعلا رأى هذا الرجل مع المرأة. وإلى وارد أنه يقتل رجلا في الشارع ويأتي به إلى البيت يقول وجدته مع امرأتي، وارد هذا. فتبقى الأمور على ما هي عليه، والمستثنيات يعمل بها في النص، أما ما عدا هذا المستثنى فيبقى على الأصل. فسقط الحد عنك بالنسبة للزوجة، وقام مقام الأربعة شهداء، هذه الأيمان. أما الرجل طب يقوم مقام إيه؟ رجل قذفته يقوم مقام إيه؟ وما كون النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحد هنا لأنه ما طلب به، لأنه كما قلنا حد القذف شرطه أن يطالب به الإيه؟ صاحبه. إذا ما طلب به فإنه لا يقام عليه، بل إذا طلب به ثم عفى بعد ذلك فلا يعمل به. طيب نقف عند حد السرقة. نعم نعم. إذا تيقن هذا الولد يعني ليس منه، فيجب عليه القذف، بمعنى أنه ينفي اللعان، بمعنى أنه ينفي الولد هنا، حتى ينفي الولد أنه ليس منه. نعم. يقول يعني لو أن رجل لن أبقى على امرأتي الزانية، قالت أنا شفت وكذا وكذا وأبقاها، هل النكاح يبطل بهذا الزنا؟ ولو وماذا لو بقي معها، يكون النكاح باطلا؟ الجواب لا، ليس باطلا، فالزنا لا يبطل هذا النكاح، ولكن هو يأثم لأنه ديوث، يأثم لهذه الديثة، لكن بقاء عقدة الزواج صحيحة، لكنه يأثم في هذا. نعم.